بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في مسألة الإمكان الاستعدادي بحوث البحث الأول عن معناه وماهيته والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي من ناحية المفهوم، البحث الثاني الفوارق من ناحية الخصوصيات بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، و هذا البحث مرة يكون من جهة أصل هذه الفوارق، ومرة من جهة ما تستدعيه من وجود فرق جوهري بين هذا الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. فالبحث الثاني عليكم السلام ينحل إلى جهتين. هناك بحث ثالث نختم به الكلام في الإمكان الاستعدادي، وهو أن هذا الكلام من البحث عن ماهية الإمكان الاستعدادي والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي مفهوما وخصوصية، هب لا يغنينا عن البحث في وجوده، الإمكان الاستعدادي موجود أو ليس بموجود. فقد تقدم في المنطق أن السؤال بما عن الشيء قد يكون قبل تحقق وجوده، وهو ما يسمى بالسؤال بما الشارحة، وقد يكون بعد العلم بوجوده، وهو ما يسمى بما الحقيقية. فنحن كنا نتكلم فيما سبق عما يكون جوابا عما الشارحة، والآن نريد أن نثبت هذه الماهية ونبرهن على وجودها. فهل للإمكان الاستعدادي وجود أو لا؟ وقد ذكرت براهين على هذا على وجود هذا الإمكان، نحن نذكر برهانين ولنا بذكرهما غرض، وهو التنبيه إلى خفاء ماهية الإمكان الاستعدادي، وأنه لو عرفنا ما هو الإمكان الاستعدادي لعرفنا أن وجوده ينبغي أن يكون واضحا بملاحظة الأشياء الخارجية. وبيان هذين البرهانين، البرهان الأول ما ذكره الشيخ الرئيس، أن كل حادث فهو مسبوق بمادة ومدة، أما سبق الحادث بالمدة فهو واضح، لأنك تقصد بالحادث ما لم يكن ثم كان، والمقصود بالحدوث هنا الزمان. نعم، فهو لم يكن في زمان ثم أصبح موجودا في الزمان اللاحق، فلا بد أن يكون مسبوقا بمدة تكون خالية عن وجوده، وهذا أمر واضح. فمقتضى مفهوم الحدوث فرض عدم الحادث في الزمان السابق. وأما المادة فنحن نحتاج إلى إثبات وجودها ببرهان، لأنك قد تتصور الحادث ولا تلتفت إلى سبق المادة، وكيف يلزم من فرض الحادث سبق المادة، والحال أن هناك من عظماء المحققين الحكماء من ناقش في أصل وجود المادة حتى مع وجود الحادث، فضلا عن أن يكون فرض وجود الحادث مستلزما لسبقها، كالسهروردي. السهروردي قال هناك حوادث وليس هناك مادة بمعنى الهيولة، فهو يناقش في أصل وجود المادة فضلا عن أن تكون سابقة أو مجامعة. فلا بد من إقامة برهان. قال الشيخ الرئيس أن كل حادث فهو مسبوق بمادة تحمل إمكان وجوده، هذه دعوة البرهان عليها. قال لأنه لو لم يكن ممكنا قبل وجوده لكان إما واجبا أو ممتنعا وكلاهما باطل إذ لو كان واجبا لمن عدم في السابق ولو كان ممتنعا لما حدث في الزمان اللاحق فحدوثه بعد عدمه دليل على أنه ليس بواجب الوجود ولا ممتنع الوجود وهذا هو إمكان الوجود. هذا برهان الشيخ الرئيس. وهذا البرهان بهذا المقدار يرد عليه بأنه إن أريد الإمكان الذاتي فلا كلام لأنه ثابت بلا إشكال، ولكن كلامنا في الإمكان الاستعدادي. وإن أريد الإمكان الاستعدادي ففيه أن الإمكان الاستعدادي لا يقابل الوجوب والامتناع حتى يلزم من نفيهما ثبوته. فنحن نسلم أنه ليس بواجب وإلا لمن عدم، وليس بممتنع وإلا لما حدث، لكن لما لا يقال بأنه حدث في الزمان اللاحق بدون إمكان سابق؟ وهم يكون ممكن ولا يكون واجب ولا يكون ممتنعان. إذن نفي الوجوب والامتناع في السابق لا يستلزم إلا كونه ممكنا في ذاته، أما إثبات إمكانه في السابق فهذا يحتاج إلى برهان مستأنف. وهذا إشكال أورد على الشيخ الرئيس في استدلاله على الإمكان الاستعدادي بهذا المقدار. البرهان الثاني وهو برهان يمكن أن يفهم من كلمات صدر المتألهين في أكثر من موضعين، بل لعل بعض عباراته ظاهرة ظهورا قويا في إرادة هذا المعنى الذي نقوله، ولكن أريد أذكر عبارة صدر المتألهين ثم أبين البرهان، فإن كان منطبقا على عبارة صدر المتألهين فله الفضل في السابق. قال صدر المتألهين أن الإمكان أن الممكنات على قسمين، قسم يكفي في وقوعه إمكانه من قبيل المعلومات الأولية التي ترتسم في ذهن الإنسان في أول أزمنة وجوده كالطفل الذي يستحل عند الولادة بالصراخ، هذا الاستهلال المعبر عنه عند الفقهاء بالاستهلال وهو الصراخ، هذا ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن، ليس بممتنع ولا واجب. طيب هذا الاستهلال بحسب العادة هل يحتاج بعد الولادة إلى شيء كالذهاب إلى المدرسة أو تعليم الصوت، أو أن مجرد الولادة يستتبع صراخ الطفل؟ وبحسب العادة الطفل أول ما يولد يصرخ، يعني يستحيل بالبكاء. فهذا الشيء إمكانه ملازم لوقوعه باعتبار أن وجود الطفل الذي فرضناه هو شرط متمم لقابلية الطفل للصراخ، والله عز وجل تام الفاعلية فيحصل الفيض. هذا أنا أقول فقط مثال، ترى هذا الإمكان للصراخ كان كافيا في وقوع الصراخ، هذا بنحو أوضح ينطبق على المجردات. المجردات كذلك، المجردات وإن كان بينها ترتب وتسلسل لكن ضعوا أيديكم على أول السلسلة من الممكنات وهو العقل الأول. العقل الأول هل يحتاج في شيء ليوجد إلى ما وراء الفاعل؟ ما يحتاج إلى شيء، خلاص مجرد وجود الفاعل يكفي لتحققه، تحقق العقل الأول. لماذا؟ لأنه ممكن بالذات ولا يتوقف على شيء، يكون إمكانه كافيا في صدوره وتحققه ووقوعه. بخلاف تعلم الإنسان للقراءة والكتابة بحسب العادة، فإنه يتوقف على طي مقدمات وحصول شرائط وارتفاع موانع. فالأشياء الممكنة على قسمين: قسم يكون إمكانها كافيا في وقوعها، قسم لا يكون إمكانها كافيا في وقوعها. أما القسم الأول وهو الذي يكون إمكانه كافيا في وقوعه فلا كلام لنا فيه، وأما القسم الثاني الذي يكون إمكانه غير كاف أو لا يكون إمكانه كافيا في وقوعه فنسأل عن علة وجوده. لا يمكن أن تكون علة وجوده الفاعل فقط، لأن الفاعل كان موجودا منذ الأزل، فلو كان الفاعل علة تامة والشرط هو الإمكان لما انعدم الممكن من القسم الثاني في زمان ووجد في زمان آخر. لو كان وجود الواجب كافيا في حصول العلم لزيد بدون أن يذهب إلى المدرسة، فلماذا توقف حصول العلم على الذهاب إلى المدرسة؟ فتوقف حصول العلم على الذهاب على المدرسة يكشف عن أن إمكان التعلم لا يكفي، لا بد من انضمام شيء آخر. وجود الفاعل موجود، فلا بد من انضمام شيء مع الفاعل حتى يكون هذا موجودا. فهذا الشيء الذي لا يوجد المعلول بدونه هو الذي نسميه بالإمكان الاستعدادي. هذا ما ذكره صدر المتألهين وهو برهان تام. نحن نذكر عبارة قد تكون توضيحا وقد تكون برهانا مستقلا، ونحن لا نجزم الآن أنه برهان أو ليس برهان، يعني ليس هذا نظرنا، نظرنا إلى أن هذا الكلام تام في إثبات الإمكان الاستعدادي ويمكن تطبيقه على ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى. وأن كان في العبارة نوع من الاختلاف قد يسري إلى المعنى، لكن ليس الاختلاف المعنوي المستوجب لتعدد البرهان في المرحلة الأولى في النظرة البدوية. نقول نحن نتكلم عن الحادث، والحادث هو الذي لم يكن ثم كان، هذا هو الحادث الزماني. نحن نتكلم عن الحوادث الزمانية التي تكون معلومة في زمان موجودة في زمان سابق موجودة في زمان لاحق. فنقول أن الحادث لا بد أن يكون له خصوصية زمنية معينة، هذا هو الحادث، يعني يكون موجود في هذا الزمان دون هذا الزمان. فخصوصية الحادث أن له زمانا معينا. وسؤالنا هو أن هذا الحادث قبل أن يحدث، قبل أن يحدث عندما أرادت العلة أن توجده، ما الذي سبب ارتباطه بهذا الزمان؟ لماذا وجد في هذا الزمان دون الزمان السابق ودون الزمان الذي بعده؟ لماذا لم يوجد زيد إلا يوم الخميس؟ ولا يعقل أن يكون وجود زيد في يوم الخميس أمرا مبنيا على الاعتبار، لأننا نتكلم عن أمر حقيقي، هناك ارتباط بين زيد وزمانه الخاص. فالنبي صلى الله عليه وآله ولد في عام الفيل، لاعتبارا حقيقة ولد في عام الفيل، والسؤال أنه لما لم يولد قبل عام الفيل أو بعد عام الفيل، لماذا ولد في عام الفيل بالخصوص؟ فهذه الخصوصية تحتاج إلى علة. خب هذه الخصوصية ممكنة أو واجبة أو ممتنعة؟ تقول ممكن. خب علتها ما هي؟ الواجب. ترجيح الواجب لوجود هذه الخصوصية على عدمها، ما المرجح له؟ لماذا اختار الواجب هذه الخصوصية وهو أن يوجد النبي عام الفيل صلى الله عليه وسلم؟ إن نقلنا الكلام إلى خصوصية أخرى يلزم من ذلك التسلسل، ولا ينقطع التسلسل إلا بأن نقول أن هذه الخصوصية، شوفوا هذه الخصوصية من مقومات ذات المعلول، من مقومات ذات المعلول، بمعنى أننا نتكلم عن المعلول الذي خصوصيته أن يولد عام الفيل. بعد لا معنى للسؤال عن هذا المعلول لماذا تخصص بهذا المعنى، نحن فرضناه متقوما بهذا المعنى، فكيف يقال الذي يولد عام الفيل لماذا يولد عام الفيل؟ هذا لا معنى له. طيب مع ذلك هذا لا يقطع السؤال، لأن السؤال هو لماذا أوجدت العلة هذا المعلول، لماذا أوجدته، لأنها لماذا أعطته الخصوصية، لماذا أوجدته؟ تقول هذا المعلول ممكن الوجود. أقول طيب هذا ممكن الوجود قبل هذا الزمن، النبي صلى الله عليه وآله المتخصص بعام الفيل ممكن بالذات أزلا، لماذا يوجد هذا الزمان فقط؟ فإذا عرفنا أن شأن المعلول القبول، المعلول لا يقتضي والمعلول لا يستدعي، حتى القول بأن المعلول يستدعي هذا فيه مسامحة، لا فعل للمعلول، الفعل دائما للعلة، المعلول تابع، المعلول قابل، المعلول لا يعطي ولا يأمر ولا يستدعي ولا يطلب، المعلول فقط يأخذ. حتى القول بأن المعلول يطلب هذه مسامحة، لأن الطلب معناه أن له فعلا ولو كان هو الطلب. الحق أن المعلول لا يطلب، المعلول يأخذ يقبل، وهذا لأن حقيقة المعلول متقومة بالجعل، فهو قبل أن يجعل لا حقيقة له حتى يكون طالبا أو لا يكون مطلوبا. لذلك قلنا بأن منشأ الحاجة هو الإمكان الفقري لا الإمكان الذاتي. فإذا كان الأمر في المعلول الحادث هو هذا، فإذا نحن نقول أن إيجاد الواجب للمعلول في هذا الزمان الخاص إنما جاء من قبل ذات المعلول، بمعنى أن العلية تتوقف في تماميتها على انضمام شرائط وارتفاع موانع مع حصول الفاعل. إذ الواجب وحده سبحانه وتعالى غني مطلق، لكن المعلول لا يقبل أن يوجد إلا مع وجود شرائطه وارتفاع موانعه. من هذه الشرائط انصرام العام السابق على عام الفيل، هذا من شرائط وجود النبي. النبي صلى الله عليه وآله في المرتبة المادية لا يوجد إلا إذا انصرم العام السابق على عام الفيل. إذا دخل عام الفيل تهيأت ذات النبي وقبلت أن يتعلق بها الجعل. فإذا انصرام العام السابق على عام الفيل من متممات قابلية القابل. هذا الانصرام عندما نقول أنه من متممات قابلية القابل، فنحن نتكلم حينئذ عن ارتباط خاص وجودي بين الزمان السابق والمعلول في الزمان اللاحق، هناك ارتباط. في الواقع الفيض الذي صدر من العلة مر على أبينا آدم عليه السلام وأبينا نوح وإبراهيم وسائر الأجداد الكرام للنبي صلى الله عليه وآله حتى وصل إلى نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين. هذا وجود واحد، النبي بعض أطواره وبعض مراتبه، وهناك وجود مرتبط. ولولا هذا الارتباط لما صح أن يوجد النبي في زمان دون زمان، إذ لو كان إمكانه الذاتي هو المصحح لجعله، فالفاعل تام الفاعلية والقابل تام القابلية، فيجب أن يوجد في ما عدا هذا الزمان. الحق أن النبي مرتبة وجودية من هذا الفيض المستمر، بحيث يكون هناك ارتباط خاص بين السابق واللاحق، ارتباط خاص بين السابق واللاحق. ونحن عندما نقول أن هذا مسبوق بإمكانه الاستعداد نريد تلك الخصوصية، تلك الخصوصية التي نعبر عنها بأنها شرط الوجود. فكل حادث لولا ما سبقه من استعداد خاص لما صح أن يكون حادثا، إذ لو لم يكن مشروطا باستعداد أصلا وكان ممكن الذات وجب أن يوجب، ولو لم يكن مسبوقا باستعداد أصلا وكان ممتنع الذات لم يوجد أصلا. فإذا وجد فهو ممكن الذات، وإذا كان حادثا فإذا هناك استعداد خاص لم يكتمل هذا الاستعداد إلا في زمان مخصوص. وهذا يعني أن هناك ارتباط بين هذا الحادث في زمان حدوثه وبين كل ما سبقه، فكل ما سبق الحادث فهو من مهيئات ذاته لتتصف بالوجود عند اكتمال الاستعداد. وهذا لعله مراد صدر المتألهي، مع أن ما ذكره تام وما بيناه في ما ذكره أيضا تام، إلا أن هذا تعميق للمطلب الذي ذكره صدر المتألهين على الله مقامه. الآن نرجع إلى ما ذكره الشيخ الرئيس، لأن الشيخ الرئيس من الذهنيات التي لا يقبل بسهولة غفلتها عن هذا الأمر، باعتبار أن الإشكال الذي أورد على الشيخ الرئيس واضح الورود، فإنه بالفعل لا يلزم من نفي الوجوب والامتناع السابقين ثبوت الإمكان الاستعدادي، لأن الذي يساوق نفي الضرورتين شنو؟ الإمكان الذاتي. وهذا من الواضح أن الخلط بين المعنيين لا يحتمل قريبا في حق الشيخ الرئيس، واللي يحتمل مثل هذا المعنى في الشيخ الرئيس لم يقدر الشيخ الرئيس كما ينبغي. وأنا أعتقد والله العالم وأظن ظنا قريبا أن مراد الشيخ الرئيس ليس إمكان الإثبات، يعني إثبات الإمكان الاستعدادي، بل مراد الشيخ الرئيس رحمه الله تعالى بيان الخصوصية والنسبة بين هذا الإمكان والحادث، بيان ذلك أن الشيخ الرئيس لم يكن بصدد إثبات الإمكان قبل الحدوث، هو لم يكن في هذا الوارد، كان في واد آخر لم يكن بصدد إقامة البرهان على إثبات أصل الإمكان الاستعدادي حتى يقال بأن هذا البرهان ليس بتام، بل الشيخ الرئيس فرغ عن ثبوت الإمكان، ولعله غفل عن إقامة البرهان، وأقصد بالغفل النسيان. الشيخ الرئيس على جلالة مقامه ليس منزها عن النسيان، كما أنه نسي أن يبحث أصالة الوجود، ولكن مع ذلك له عبارات تدل على أنه ملتفت إلى مباحث، ما أكثر المباحث التي لم يبحث عنها الشيخ الرئيس مع أن نظره كان متوجها إليها، فليكن إثبات الإمكان كذلك. لكن بعد ثبوت الإمكان، الإمكان لابد أن يكون سابقا. خب هذا الإمكان ما هو نسبته، ما هي نسبته إلى الشيء اللاحق؟ أنت قلت أن الحادث مسبوق بالإمكان، خب هذا الإمكان ما هو نسبة، ما هي نسبته إلى الشيء اللاحق؟ مدعى الشيخ الرئيس أن الإمكان السابق هو عين الشيء اللاحق، فمقصوده بإمكان الوجود الوجود القوي للشيء، أي أن الشيخ الرئيس كان في مقام تقسيم الشيء الموجود إلى مرتبتين، مرتبة يكون فيها بالقوة ومرتبة يكون فيها بالفعل، ومراده من كون وجوده بالقوة أنه موجود لكن بهذا النحو من الوجود. فعندما قال كل حادث فهو مسبوق بمادة ومدة، قال مسبوق بمدة ومادة تحمل إمكان وجوده، ولما بين هذا الإمكان قال هذا الإمكان معنى إضافي لا يفهم إلا بتعلقه باللاحق، أي أن الإمكان الذي أثبته للمادة ما هو؟ هو إمكان الإنسانية. خب مرادك بإمكان الإنسانية شنو؟ خب نحن قلنا أن برهان الشيخ الرئيس على الوجود ليس بتام، لكنه بيّن معنى الإمكان ما هو، قال أن معنى الإمكان هو كيفية خاصة في المادة يعبر عنها بإمكان الإنسانية، فالإمكان هو إمكان الإنسانية، وهذه الكيفية كيفية وجودية، إذن لابد أن يكون لها متعلق وجودي. إذن مرادك بالإمكان ما هو؟ هو وجود الإنسانية. في الواقع الشيخ الرئيس يريد أن يقول هذا الحادث الذي تقول عنه أنه حادث هذا ليس مسبوقا بالعدم المطلق، هذا مسبوق بقوة وجوده، هذا مراد الشيخ الرئيس. خب ما الفائدة من ذلك؟ خب قوة الوجود إذا لم تكن هي عين الفعلية اللاحقة تكون أجنبية عن الفعلية اللاحقة، لا تكون مرجحة للوجود. فمثلا فليكن زيد مسبوقا بقوة وجود عامر، خب ما الربط بين قوة وجود عامر وفعلية وجود زيد؟ متى تكون هناك يكون هناك ارتباط بين القوة والفعلية؟ إذا كانت القوة قوة هذا الوجود والفعلية فعلية هذا الوجود، بينهما اتحاد في المتعلق. فإذا إذا عرفت أن القوة ليست شيئا أجنبيا عن الوجود كما أن الفعلية عين الوجود، إذا يلزم من ذلك أن يكون الوجود المتحد مع القوة الذي أخذ في الفعلية عين الوجود المتحد مع الفعلية والفعلية عين القوة. إذن شنو يلزم؟ يلزم أن تكون القوة هي عين الفعلية. هذا مدعى الشيخ الرئيس، أن الحادث مسبوق بوجوده لكن بوجود يعبر عنه بالإمكان الاستعدادي. وهذا هو مبدأ كلام السيد العلامة، أن القوة السابقة لوجود الحادث متحدة بالفعلية التي تتحقق في الزمان اللاحق ويكون بينهما ارتباط بنحو الوجود التشكيكي. هذا الإنصاف أن التأمل في عبارة الشيخ الرئيس تؤدي إلى هذا المعنى، وليس مراد الشيخ الرئيس إثبات أصل الإمكان، هو فرغ عن أن هناك إمكانا ولو بنحو المصادرة، لم يقم البرهان حتى يقال بأن هذا البرهان، هو قال أن هذا الوجود إمكان. طيب خب هذا الوجود إن أنت تقول الشيء الحادث موجود، خب موجود بأي نحو؟ لا يمكن أن يكون موجودا فعلا، بما؟ لأنه حادث، وأنت عندما قلت أنه حادث فرضت عدمه في الزمان السابق، كما أنه لا يمكن أن يكون واجبا وإلا لمن عدم، ولا ممتنعا وإلا لم وجد. إذن ما هذا الوجود؟ قال هو إمكان، هو قوة. إذن مراد الشيخ الرئيس هو هذا المعنى، وهذا ليس برهانا على أصل الوجود، وإن كان الالتفات إليه ينبهنا إلى أن مسألة الإمكان ثبوتها واضح بعد الالتفات إلى طرفيها. اتصاف الإمكان بالثبوت إذا كان بهذا المعنى وهو أن الحادث مسبوق بوجوده بنحو القوة، هذا التأمل في معنى الحدوث يكفي للعثور عليه. فإنك لو تأملت في الحوادث قلت الحادث معدوم مطلقا قبل حدوثه، أقول لك لو كان معدوما مطلقا قبل حدوثه فلماذا حدث اليوم؟ لما لم يحدث بعد أسبوع؟ تقول نعم لم يحدث لعدم وجود شرطه، أقول ما الرابط بينه وبين الشرط؟ لماذا كان الشرط مصححا لوجوده؟ غير أكو رابط بين المعلول والعلة. ونحن عندما نتكلم عن الحوادث فنفرض أن الحادث لا يكفي فيه ذات الفاعل، بل لا بد من وجود مقدمات شرائط وارتفاع موانع. إذن الحادث الذي لا يكفي فيه ذات الفاعل لا بد فيه من وجود شرط، ولو كان هذا الشرط عبارة عن ما ذكره بعضهم من الزمان الخاص. إذن هذا الزمان الخاص بينه وبين المعلول ارتباط، خب هذا الارتباط من إيه؟ إن كان من المعلول فالمعلول لا يوجد الارتباط، المعلول يقبل. إن كان من العلة فالعلة موجودة منذ الأزل، فلماذا تأخر فيضها؟ إذن لابد أن يكون هذا بنحو الانضمام بين هذا الشرط والفاعل، بحيث لا يكفي المعلول بإمكانه الذاتي، بل لابد من ضم خصوصية وجودية إليه. هذه الخصوصية ليست عبارة عما نلاحظه من أن هذا الشرط موجود أجنبي عن هذا المشروط، بل هو عبارة عن ارتباط خاص بينهما، هذا الارتباط الخاص نعبر عنه بالإمكان الوجودي. فالحق أن الإمكان الوجودي هو عبارة عن كمون وجود الحادث في الحوادث الماضية، وإن كنا نحن لا نعرف كيف تكون السابقات وجودا للأمور اللاحقة. في الواقع الله سبحانه وتعالى لما خلق أبانا آدم فقد خلق جميع البشرية، لكن خلق آدم بنحو الفعلية وخلق البشرية جمعاء بنحو القوة. وهذا من قديم ما يقال من أن رأس القلم وإن كان يحتوي على نقطة من الحبر، إلا أن هذه النقطة من الحبر على بساطتها تحتوي على جميع كمالات السطر، هي نقطة واحدة ترسم جميع هذه السطور. هذه القوة إذا نسبناها إلى أحد السلسلة كانت وجودا ضعيفا، أما إذا نسبناها إلى آدم فهذا كمال أبينا آدم، إذ ليس كل أحد وجودا لكل الناس، بل خصوص أبينا آدم وجود للجميع. لذلك هذه الحقيقة في أبينا آدم هي التي يعبر عنها في الروايات بأن الله أظهر نور آدم للملائكة فسجد الملائكة للنور المتجلي في آدم. هذه الخصوصية الوجودية في آدم هي الكمال الذي استوجب جعله خليفة، وهذا ليس مخصوصا بآدم، كل سابقين فهو بالنسبة إلى لاحقه كذلك. نعم الإنصاف أن الربط بين السبق واللحوق ليس كما نتوهمه، فربما نحكم بالمباينة، وربما يتوهم بعضنا أن كل سابق فهو محتوي على كل لاحق، لا، الحق أنه يحتوي على بعض اللاحق والبعض الآخر هذا من قبيل أمور أخرى. مثلا الأب وجود لأولاده لكن هو وحده ليس بوجود تام، هو والأم وجود للأولاد، هو والجد وجود للأولاد، هو والعشيرة وجود للأولاد، هو والعروق فإن العرق دساس وجود للأولاد. إذن الأب بالنسبة إلى جهة خاصة من الأولاد هو تمام وجودها، لكن بالنسبة إلى الجهات الأخرى لا، ليس تمام وجودها، هو بعض وجودها. والأم كذلك بالنسبة إلى جهة من الأولاد هو تمام. لذلك من يكون وجوده منسوبا إلى الجميع بنحو القوة هو الذي يستتبع كمون فضائل جميع هذه الموجودات فيه حتى نصل إلى أمر هو عين القوة. خب هذا الأمر يتوقف ثبوته يعني فهمه على أمر، وأنك قلت بأن هذا يستتبع نسبة الوجود إلى القوة، وهذا خلاف ما يقولون من أن القوة ضعيفة الوجود مسبوقة بالفعلية. قلت هذا الكلام يتوقف على بيان النسبة بين المادة والصورة، وأن التركيب بينهما انضمامي أو اتحادي، والحق أن التركيب الاتحادي متحقق بينهما وفاقا لصدر المتألهين في نقطة، وخلافا له في حصر التركيب بينهما بالاتحاد، وفاقا للسبزواري الذي يقول أن التركيب انضمامي. نحن نرى أن التركيب بين المادة والصورة انضمامي باعتبار واتحادي باعتبار آخر، فالحق أن المادة موجودة بأي شيء؟ بالصورة التي يعبر عنها العرفاء بالوجود المنبسط الذي ليس له تعين بالنسبة إلى مرتبة دون مرتبة، هو كل المراتب. والحق أن هذا الوجود المنبسط ينسب إلى الجميع بنحو الاتحاد، لكن لا بحيث يكون هو وجودا لألف وباء تفصيلا، بل هو وجود لهما إجمالا، إجمال في عين التفصيل، لا الإجمال الذي يستوجب دنو المجمل وعلو المفصل. فلا ينبغي الغفلة. نقرأ هذا. قال: غرر في الإمكان الاستعدادي، قد يوصف الإمكان باستعدادي وهو بعرفهم سوى استعدادي. قال: فإن تهيئ الشيء لسيرورته شيئا آخر، هذه القابلية، هذا التهيئ له نسبة إلى الشيء المستعد، وله نسبة، ليس المقصود هناك نسبتان، نسبة إلى هذا ونسبة إلى هذا، لا، له نسبة إلى الشيء المستعد وإلى الشيء المستعد له، لأن النسبة لا تقوم إلا بطرفه، فليس المقصود بتكرار لفظ النسبة تعدد ذات النسبة. فبالاعتبار الأول، يعني باعتبار نسبته يعني إذا لاحظت التهيؤ قائما بالمستعد قلت هذا استعداد، يقال له الاستعداد. فيقال إن النطفة مستعدة للإنسانية. وبالاعتبار الثاني أي إذا لاحظت التهيؤ متعلقا بالإنسانية منسوبا إلى المستعد له يقال له الإمكان الاستعدادي. فيقال الإنسان، لو نعبرنا بهذا التعبير الذي أقوله لكان أوضح، فيقال الإنسان ممكن، أي في النطفة، هو وصف للإنسان لكن في النطفة، وصف للإنسان، هذا الوصف ثابت في النطفة، محله النطفة. الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة. فلو سومح، طبعا هذا بحسب الدقة، ولكن قد تصدر بعض الاستعمالات مبنية على التسامح. فلو سومح وقيل النطفة يمكن أن تصير إنسانا، زين، كان المراد ما ذكرنا، المقصود بإمكان صيرورة النطفة أن فيها استعداد للإنسانية وأن الإنسانية ممكنة الوجود فيها. والحق أن المسألة أعمق مما ذكر، بل الحق أنه لا تصدق الصيرورة ما لم يكن اللاحق عين السابق. ولذلك يفرق عندهم، يفرق عند المشائين. هذا الكلام الذي نقوله الآن مما بينه صدر المتألهين في ثنايا كلامه على الحركة الجوهرية التي نفاها الشيخ الرئيس. قال صدر المتألهين لولا الحركة الجوهرية لم يكن معنى لقولك صارت النطفة إنسانا، وقولك انعدم الماء ووجد الهواء. ليش ما تقول صار الماء هواء؟ ليش ما تقول هذا ذاك؟ ما دام الكون والفساد منطبقان على الاثنين، فلماذا يقال صار هذا هذا ولا يقال صار الماء هواء؟ هذا هو الذي دعاهم إلى نفي الحركة الجوهرية. صدر المتألهين بين ببراهين وبيانات مختلفة ما يستلزم صحة قولنا صار الماء هواء، لكن لا بمعنى اجتماع الصائر والمصير إليه، بل اجتماع ذات الصائر وهو ذات الماء وزوال العنوان وهو المائية مع المصير إليه وهو الهوائية. فإذا لاحظت الماء مطلقا من جهة حد المائية شو تقول؟ تقول صار الماء هواء. أما إذا قصدت بالماء ما هو ماء فعلا، بالفعل لا يصدق أن تقول صار الماء فعلا هواء فعلا، هذا يستلزم اجتماع المائية والهوائية. فلما كانت النطفة مأخوذة لا بشرط من ناحية الإنسانية قلت صارت النطفة إنسانا. فلو أخذت هذا القيد في طرف الماء أصبح قولك صار الماء هواء صحيحا، لكن أثر هذا القيد في الماء أن الذي يصير ماء في هواء في الماء هو الذات الجوهر، أما الذي زال فهو الذات المقيدة بعنوان الماء. فليس المقصود فقط هذا، بل المقصود أن النطفة واقعا بنفس ذاتها تكون شنو؟ إنسانا. قال ذا أي الإمكان الاستعدادي ما بالإمكان الوقوعي دعي، أي أن الإمكان الاستعدادي قد يعبر عنه بالإمكان الوقوعي، وحينئذ لا ينبغي الخلط بينه وبين الإمكان الوقوعي الذي أشرنا إليه في معاني الإمكان، وهو ما لا يلزم من فرض وقوعه المحال. وذلك لأن الإمكان الوقوعي السابق يأتي في المجردات، فإن العقل الأول كما أنه ممكن بالذات ممكن وقوعا، ولكن الإمكان الاستعدادي وإن عبر عنه بالإمكان الوقوعي لا يجري إلا في الماديات، لا يجري في المجردات. وهذا الإمكان الوقوعي المرادف للاستعدادي غير الإمكان الوقوعي المفسر، بكون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، لأن ذلك إشارة إلى الإمكان الاستعدادي في الماديات، وهذا إشارة إلى الإمكان الوقوعي أعم موردا لوروده في المجردات. والفرق بينه أي بين الإمكان الاستعدادي وإمكان ذاتي رعي، هناك فرق لا بلا إشكال ولا ريب بينه وبين الإمكان الذاتي، ولكن هذا الفرق هل هو بنحو الإطلاق والتقييد أو بنحو الفرق الذاتي بحيث يكون إطلاق لفظ الإمكان عليهما بنحو الاشتراك اللفظي. وعلى كل تقدير لا بد من مراعاة هذه الفروق، حتى لو كان الفرق بالإطلاق والتقييد فإن اللفظ الموضوع للمطلق لا يطلق على المعنى الموضوع للمقيد على المعنى المقيد، لذلك وقع كلام بينهم في أن كيفية استفادة الإطلاق من اللفظ الموضوع لذات الطبيعة عند من تابع سلطان العلماء. مذكورة في الأفق المبين وهو كتاب السيد الدامان على الله مقامه، وسيأتي ذكره تفصيلا في مبحث القدم والحدوث والأسفار. عليكم السلام ورحمة الله. الأول قولنا لكونه أي الاستعدادي من جهة بالفعل، لأنه أي الإمكان الاستعدادي هو فعلي من جهة لأنه من الأمور المتحققة في الأعيان، وهذا الكلام لا يصح إلا إذا كان الإمكان أمرا وجوديا لكونه، هذا تعليل لكونه في الأعيان. لماذا كان في الأعيان؟ قال لكونه كيفية حاصلة للمادة، أثرها شنو؟ مهيئة إياها لإفاضة المبدأ الجواد وجود الحادث فيها، الحادث يفاض وجوده في هذه المادة ببركة الاستعداد الكامل فيها الذي يهيئها للقبول كالصور والأعراض. الحادث مرة يكون حادثا في المادة كالصور النوعية المنطبعة في الصورة الجسمية والصورة الجسمية المنطبعة في المادة، كانطباع صورة الماء في الجسم وصورة الجسم في المادة، هذا يقال عنه حدوث في المادة. أو معها، أكو صور ما تحدث في المادة تحدث مع المادة كالنفس المجردة. النفس المجردة هناك خلاف بينهم، أن النفس المجردة هي النفس الإنسانية فقط أو أن النفس الحيوانية مجردة، وذلك للخلاف في أن الخيال مجرد أو ليس مجردا. فمن قال كصدر المتألهين أن الخيال مجرد قال أن النفس الحيوانية مجردة، من قال كالمشائين أن الخيال ليس مجردا بل هو عبارة عن قوة مادية، زين، قال أن النفس الحيوانية ليست مجردة بل هي مادية، وإذا كانت النفس الحيوانية مادية فإن النفس النباتية أولى بأن تكون مادية. ولكن الشيخ الرئيس في كتاب المباحثات شكك تشكيكا قويا في مادية النفس النباتية فضلا عن النفس الحيوانية، ويظهر من كلماته تحيره في المسألة. صدر المتألهين قال المسألة بحمد الله محلولة، الخيال مجرد ببراهين تذكر إن شاء الله تعالى. على كل حال المقصود بالنفس المجردة هي النفس المجردة سواء كانت هي مطلق النفس كما يذهب إلى ذلك صدر المتألهين في غير النفس النباتية وعلى كلام في النفس النباتية، أو أن المراد بالنفس المجردة النفس الإنسانية. على كل حال النفس إذا كانت مجردة فمعنى تجردها أن ذاتها ليست في المادة، هذا معنى تجردها. إذن ما حاجتها إلى المادة؟ يقولون نعم، لولا المادة لم تحدث، فالمادة تحمل استعداد وجود النفس معها. يعني صحيح النفس لا تحتاج إلى محال لكن تحتاج إلى قرين، النفس تحتاج إلى بدل، تحتاج إلى آلة تحتاج إلى هكذا مثلا.
ليش حصلت يعني ما تكون مطلق النفس أو النفس الإنسانية؟ إحنا عندنا حذر النقل بتجرد مطلق النفس. عندنا نفوس مجرد غير نفس الإنسانية كنفوس الملائكة.
لا، تلك لا ليست بنفوس، تلك عقول. طبعا كلامك صحيح لكن مبني على الاصطلاح. يعني في الواقع أنت عبرت بالنفس وأردت الذات المجردة، وهذا كلام صحيح. العقول الملائكة ذوات مجردة، لكن المقصود بالنفس هنا النفس التي لها ارتباط فعلي بالمادة، مجردة ذاتا مرتبطة فعلا. الملائكة لا تتوقف على المادة في وجودها ولا في فعلها، لذلك هي لا حاجة بها إلى المادة أصلا. النفس وإن كانت في ذاتها مجردة عن المادة، لكن في فعلها، وأقصد بالفعل حتى العلم. النفس أول ما توجد بالصور الأولية، اجتماع النقيضين، الأمور البديهية، لكن تعلمها لسائر الأمور، مثلا معرفة الطفل بأمه موقوف على استعماله لقوة البصر. هذا الاستعمال موقوف على وجود بدن، لأنه لا يمكن لنفسه أن تبصر بدون عينين، فالعين آلة، في الواقع القوة الباصرة آلة. هذه القوة الآلة مرتبطة بالنفس، بحيث لا يتصور حدوث هذه القوة بدون البدن. فمن هذه الجهة نقول عن النفس الإنسانية أنها مرتبطة بالبدن.
يعني مرتبطة بالبدن وليس النفس. هناك
العقل، العقل هو ما يكون ذاتا مجردة عن المادة في مرتبة ذاتها أو في مرتبة فعلها. أنت لو تلاحظ شيخنا مثلا، الله عز وجل كما قضى بوجود الشيء قضى بأن يتكامل ذلك الشيء. الله لا يوجد شيء ويعطله، فإذا أراد الله أن يخلق شيئا لكن كمال ذلك الشيء موقوف على المادة، إذن لابد من وجود مادة. هذا بالضبط ما يقال في أن النفس تحتاج إلى المادة. هي وإن لم تحتاج إلى المادة لتكون حالة في المادة، لكن تحتاج إلى المادة لتستعمل المادة، إذ بدون استعمال المادة لا تتكامل هذه النفس. قال: بخلاف الإمكان الذاتي، فالتهيؤ من حيث إنه كيفية مخصوصة في المادة بالمعنى الأعم. المقصود بالمادة بالمعنى الأعم هنا الأعم من المادة بالنسبة إلى الصورة، ومن الموضوع بالنسبة إلى العرض، ومن البدن بالنسبة إلى النفس. البدن والموضوع والمادة يطلق عليها مادة بالمعنى العام بالنسبة إلى الصورة والعرض والنفس. هذا المقصود بالمادة بالمعنى العام، أمر بالفعل. هو من حيث أنه كيفية أمر بالفعل، لكن من حيث أنه إمكان وقابلية للمستعد له، يعني إذا نسبناه إلى المستعد له هو أمر بالقوة. يعني إذا أردنا أن نبين حاله بالنسبة إلى المستعد له نقول هو قوة ذلك الشيء، فهو أمر بالقوة. وأما ما ذكره في الأسفار فيأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.